بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا خلقه. الأول إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، والدليل في قول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والثاني محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد اتخذني خليلا كما في هذا الحديث. ومن هنا نعلم جهل الصوفية الذين إذا أرادوا أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إن إبراهيم خليل الله وإن محمدا حبيب الله، يظنون أن الحب أعلى من الكل، وهذا غلط. هم بذلك أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المكانة العظيمة التي جعل الله فيها، ولله فإن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، ولكن الغلة لم تجعل إلا لاثنين من خلق الله فيما نعلم. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلط، وأنه لا يجوز له أن يكون له في أمته خليل، قال، وهذا هو الشاهد في الرد على الطائفة المبتدعة الأولى، قال: أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذا ما معنى هذا الكلام؟ يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو جاز لي أن يكون لي خليل في أمتي لكان هذا الخليل هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم في كلمات معدودة نتعلم منه عقائد كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه ليس فيه لغو، لا يتكلم بكلام لا فائدة من ورائه. فما فائدة هذه الإشارة؟ يقول: لو شاد لي أن يكون لي في أمتي من أحبه غاية الحب وأجعله خليلا لي لكان هذا الخليل هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال. نظر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولماله وبأهله، نزل فيه قول الله عز وجل: وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، نزل فيه قول الله عز وجل: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، أحبون أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة على مصبح بعد أن كان قد قطعها عنه. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي نزل فيه وفي نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الاشتلال لها عدة إشارات. أولا قول الله تبارك وتعالى حافيا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأبي بكر إذ يقول لصاحبه فأثبت صحبة للصديق في هذه الآية: لا تحزن إن الله معي. فأثبت المعية الخاصة من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، فأنزل الله سكينته عليه. لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. قال بعض أهل التفسير: إن المقصود هنا هو أبو بكر الصديق. المقصود بهذه الآية لأن الله أنزل السكينة على أبي بكر، وقال آخر: يسمون في عصرنا بالشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهم يمثلون اليوم أكثر من 90% من شيعة العالم الذين يبلغون حوالي 100 مليون فرد. هؤلاء خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في أصحابه وسفروهم ولعنوهم. هؤلاء تعدوا على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في شرف أم المؤمنين، أمنا جميعا حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة التي برأها الله عز وجل من قرب سبع السماوات، والتي تتنقص النبي صلى الله عليه وسلم كافة، الذي يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه كافة. أضف إلى ذلك أنهم كذبوا الله عز وجل الذي برأ هذه الظاهرة من فوق سبع السماوات. من عقائدهم أيضا أنهم يقولون بتحريف كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقولون أن القرآن قد سيل فيه وأن القرآن قد انقص منه وألف أحد كبار مجرميهم الذي كان مقربا من إمام الصلاة الخميني، ألف كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يسمى هذا المجرم بالنوري الطبرسي، وهو من العلامات التي يشار إليها بالمنام في بلاد هؤلاء المجرمين، وكان من المقربين إلى الخميني، وقد منحه مدحا كبيرا في أحد كتبه التي نشرها وكتبها بنفسه. بينما أهل السنة وجماعة يعرفون لأصحاب رسول الله حقهم، ويعرفون لأصحاب رسول الله قدرهم، ويقولون كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أهل الكريم، المسلمون إما أن يكونوا من الطائفة الأولى من طائفة المهاجرين، أو من الثانية من طائفة الأنصار، أو من الثالثة طائفة الذين يترقون على من سبقهم من المؤمنين. طائفة الذين يترقون على من سبقهم من المؤمنين ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يكن من هذه الطوائف فقد خرج بالكلية عن دين الإسلام، وكان من الطائفة الرابعة التي حكى الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أي أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. الإمام مالك رحمه الله استدل على كفر من طعن في صحابة رسول الله، وعلى كفر من لعن صحابة رسول الله بقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين ما آمنوا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرق فاستوى على سوره في أشرطة فوق الرسول. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. أجمع في الأمة على إمامة الصديق وعلى أحقيته بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل ذلك شيخ الإسلام في عرض العقيدة في كلامه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: أجمع في الأمة على إمامتهم وعلى خلافتهم بهذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. فهنيئا لهؤلاء. هذا الغضب الذي خلعه عليهم شيخ الإسلام. أهلي الكريم، عندما نتكلم عن هذا الموضوع نحزن عندما نجد من ينتسب إلى أمة المسلمين وإن كان زورا وبهتانا يتعدى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة ونقلوا إلينا الدين. يحزن الإنسان حزنا شديدا عندما يسمع من يتكلم بهذا الكلام، والحزن يشتد عندما رأى من إخواننا من أهل السنة من يناصر هؤلاء الذين يقدحون في عبد رسول الله. أعجب من هذا الذي يقول ويعلن بشعارات براقة: الله غايتنا والرسول قدوتنا، وبعد ذلك يقبل الطعن في عبد رسول الله ويقبل الطعن في شرف أم المؤمنين عائشة ويقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والله الذي لا إله غيره لو طعن هؤلاء في من أنشأ هذه الدعوة التي تتبعونها الآن، ليس رسول الله أقول الذين يقولون كذا وكذا، لو طعن هؤلاء في معلمكم في معلمكم في أميركم في مرشدكم، والله ما قبلت منه كلمة، والله ما قبلت منه قولا ولا عدلا. وإنما عندما يكون الطعن في عرض رسول الله هذا الكلام الذي لا يمكن أن يقبله مسلم أبدا، أن يقبل الطعن في عرض نبيه من أجل أمور سياسية أو من أجل كرسي يريد الوصول إليه. فعلت الله على هذا الكرسي الذي يكون الطريق إليه الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الجزء من الحديث رد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام على هذه الطائفة المجرمة التي ظهر خطرها في عصرنا، وتعدت على صحابة النبي وتعدت على المسلمين وقتلت منهم عشرات الألوف من أهل السنة في العراق. في الجزء الثاني من الحديث رسولنا الذي أوتي جوامع الكلم ينتقل إلى طائفة أخرى في إشارات قصيرة، ولكنها كما قلت نتعلم منها عقائد عظيمة. يقول: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم، وفي رواية عند غير مسلم وصالحيهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لمين يقول الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. امتى يقول؟ قبل ان يموت بخمسه ايام، مات في يوم الاثنين، اذا هذا كان قيل مثلا في يوم الاربعاء، قبل ان يموت بسيط من الوصايا كثيره، ومع ذلك نرى ونشاهد الملايين، لا اقول الاف ولا اقول مئات الاف، لا ليس المبالغه، اقول الملايين من المسلمين على ارض القصور يخالفون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعصون وصية رسول الله والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. يعني كمشاهد بالنسبة لنا الآن عندما نذهب إلى المدينة لا ترى قبرا ولا ترى صورة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تنبين إن شاء الله تبارك وتعالى، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كانت هذه العقيدة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري معلقا ووصله الإمام عبد الرزاق في مصنفه وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علمنا منه عمر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، أن عمر رأى أنسا يصلي أمام قبر، القبور عندهم كانت ليست ظاهرة، تنتفع الأرض بمقدار شبر من الرمال، ويبدو أنسا واقتتل ليلا، لأن أنس يبدو أنه لم يرى ما أمامه كما يظهر من الأثر. أن عمر رأى أنسا يصلي أمام قبر فصاح عمر: القبر القبر، القبر القبر. قال أنس: فرفعت نظري إلى السماء وأنا أحسبه يقول القمر. أنس سمع القبر القبر، القمر القمر. رفعت نظري إلى السماء وأنا أحسبه يقول القمر. فقال عمر: إنما أقول القبر لا تصلي إليه، إنما أقول القبر لا تصلي إليه. فهذا يدل على أن هذه العقيدة تعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجمع أئمة الأمة بلا خلاف، أئمة المعتبرين، على أنه يحرم الصلاة في مسجد بني على قبر أو أدخل فيه قبر، ولم يستثنوا من ذلك في جميع العالم إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك محاماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في أسباب سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. أجمع الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة على تحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو أدخلت فيها القبور، وحكم التحريم يشمل كل مسجد جعل فيه قبر، وليس هناك فرق بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة أو على جانبين، ولكن إن كان في القبلة فإن التحريم يشتد، لأن الذي يصلي في هذه الحالة ارتكب معصيتين في وقت واحد، صلى إلى قبر وصلى في مسجد بني على قبر، وكلاهما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق الأئمة الأربعة على هذا الحكم الذي أقوله الآن، واختلفوا فيما بينهم في أمر آخر. إيه اللي اختلفوا فيه؟ لم يختلفوا في التحريم، وإنما اختلفوا في صحة الصلاة، في صحة الصلاة. اختلفوا في صحة صلاة من صلى في هذا المكان. قال الإمام أحمد: أن من صلى في مسجد بني على قبر فصلاته باطلة، ويلزمه أن يعيد الصلاة، وذلك لأنه صلى في مكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وكأنه خاف ذلك على من قام في زمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيه، فمن قام أول أيام العيد بما تحكم على صيامه؟ نقول له: الصيام الباطل، لأنك صمت في زمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تصح مع الإثم في هذا المكان. فصل الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الأمر وقال: إن من صلى في مسجد بني على قبر وهو يعتقد أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره، أو يعتقد أن الصلاة فيه فيها بركة أو فيها خصوصية، فإن صلاته باطلة، وذلك لأنه قد ارتكب ما نهى النبي عنه بجوارحه وبعقيدته. وأما من صلى وهو لا يحمل في قلبه أي عقيدة، صلى اتفاقا، صلى مصادفة، كان سائرا فأدركته الصلاة، فدخل فصلى وهو لا يعتقد في صاحب هذا القبر ولا في هذا المكان، فصلاته صحيحة، لكن يلزمه أن لا يعود إلى هذا المكان مرة ثانية إذا علم بالتحريم. كيف نحكم على الإنسان لأن عنده عقيدة في المكان؟ هل نصف عن الصدور؟ الجواب لا. ممكن بقوارب الأحوال، رجل ذهب إلى القاهرة لكي يؤدي مصلحة معينة في مصدر جديد، فقبل أن يمشي إلى القاهرة يقول: مش معقول أكون في القاهرة وما نصليش في الحسين. أقول له: هذا دليل على عقيدة، لأنك طالما أردت أن تصلي فيه وتأتي إليه من مكان بعيد ولا تريد أن تترك القاهرة حتى تصلي فيه، فأنت تعتقد بخصوصيته، فيصدق عليك أنك قد اتخذت القبر مسجدا. ففي هذه الحالة يخشى على صلاتك، يخشى على صلاتك إن كنت عالما بما تفعل. ليه تصلي في مسجدك؟ لماذا؟ نحن عندما نكون بالمدينة نعم نقول: كيف نكون بالمدينة ولا نصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ بعض الناس كان يسمع الحكم بالتحريم، ممكن يقول الشيخ يحرم الصلاة في مسجد رسول الله. أقول لا، العلماء الذين حكموا بهذا الحكم وقالوا أنه يحرم الصلاة في كل مسجد على قصر قبر، بني على قبر أو أدخل فيه قبر، استثنوا من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن الخوف من وقوع الشرك والوثنية في مسجد رسول الله غير محققة. لماذا؟ لأن الإمام مالك قد روى في الموطأ بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الإمام مالك في الموطأ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول العلماء ويقول ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل قد استجاب لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل في أي مرحلة من مراحل التاريخ أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ وثنا يعبد. وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله في إثباته لهذا الأمر: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة خضران حتى بن مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان بقيت خارج المسجد النبوي، وأحدثت هذه المخالفة في عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان في مخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان هذا يحدث أيها الصحابة، تقول إن آخر الصحابة موتا بالمدينة كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحكم الوليد بن عبد الملك بعد موت جابر، فلم يكن في الصحابة من الصحابة أحد في المدينة في هذا الوقت. واعترض التابعون على ذلك ومنهم سعيد بن المسيب رحمه الله، ولكن لم يلتفت إلى قوله. ولكن الذي أحدث هذه المخالفة أراد أن يحتاط احتياطا شديدا، فأحاط جدار حجرة عائشة بجدارين كي يمنع ظهور القبر أو الحجرة داخل المسجد، ولذلك لم يذهب إلى هناك الآن، وينظر من خلال السياج الحديدي يرى جدار الحجرة، يرى الجدار الثالث، ولا يظن أنه ينظر إلى جدار حجرة عائشة. هذا معنى كلام ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران، فالوثنية والشرك لا يمكن أن تقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل غير موجودة في أي مسجد آخر على ظهر الأرض أدخل فيه القبر أو بني على القبر. أولا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، منها المسجد النبوي. ثانيا، صلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة. ثالثا، ما بين بيتي ومنبري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. فاحذر أن تدخل عليك هذه الشبهة. وأما شبهة بالنسبة لبعض المساجد فلم يختلف العلماء فيه أبدا. مسجد الحسين المزعوم في مصر، مسجد التسوقي، غير هذه من المساجد الصلاة فيها محرمة بإجماع أئمة الإسلام. بقي أن أشير هنا إشارة إلى أن المسجد المزعوم للحسين رضي الله عنه في مصر هذا مسجد يضحكون به على الفلهاء، لأن الحسين رضي الله عنه لا يعلم له مكان لدفنه، لا يعلم مكان لدفنه. المؤرخون والمحققون والعلماء قالوا أنه لا يعلم مكان دفن الحسين رضي الله عنه. غاية ما هناك أن الحسين لما قتل وفصل الرأس عن الجسد حملت الرأس إلى يزيد ابن معاوية رضي الله عنه، فغضب وحزن وحزن وتبرأ من هذا الفعل وأمر برده بعيدا عنه، فحملت الرأس ودفنت في مكان مشروع. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في القرن السابع الهجري يثبت فيها أن الحسين رضي الله عنه لم يأتي إلى مصر لا رأسا ولا جسدا، وأن هذا المسجد المزعوم في مصر مسجد يضحكون به على كل هذا. أتعلم أخي الكريم أنه يدعى لقبر الحسين 14 مكان في أنحاء العالم، 14 مكان لدفن رجل واحد في كل مكان يشرف فيه رب العالمين، ويطلب من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر قبل موته من هذا الفعل، وحذر أمته قبل أن يموت بخمسة أيام فقط، وقال: ألا فتتخذوا القبور مساجد؟ فإني أنهاكم عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم المساجد. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين طائفتين اشترك في أنهما من شرار الناس عند الله. الطائفة الأولى الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وذلك أن من علامات الساعة الكبرى أن تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا تبقي على الأرض مؤمنا واحدا، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الشهر، وعليهم تقوم الساعة كالحمير يأتي الرجل المرأة على طابعة الطريق. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك مع هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد. إذا شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. تحذير عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة المسلمين، ومع ذلك نجد أن الملايين يقعون في مخالفة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، ويسيرون وراء علماء الضلالة، علماء الضلالة الذين يجيزون لهم هذا الأمر، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم خلفوه فيها. اسمع إلى شيخ الإسلام رحمه الله عندما سئل عن حكم الصلاة في هذه المساجد. سئل شيخ الإسلام، وهذه فتوى مهمة، لماذا؟ لأن أشدد الفتوى بالأزهر أخذت بهذه الفتوى، وأن لجنة الفتوى بالأزهر أوصت بنشرها في مجلة الأزهر. هذه الفتوى، ما هي هذه الفتوى؟ سئل شيخ الإسلام عن حكم بناء المساجد على القبور، وعن حكم الصلاة فيها، وهل يجوز أن يصلى فيها الفرض والنفل؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله. أجمع اتفق العلماء على تحريم بناء المساجد على القبور، وعلى تحريم الصلاة فيها، وأنه إن كان المسجد موجودا أولا ثم أدخل القبر فيه فإما أن ينبش القبر إن كان جديدا، أو يهدم إن كان قديما. وأما إن كان القبر موجودا أولا ثم بني المسجد من فوقه فإما أن يزال القبر، وإما أن يهدم المسجد من فوق القبر، فإن القبر والمسجد لا يجتمعان في دين الإسلام، وهذا المسجد لا يصلى فيه فرض ولا نفل، وهذا المسجد لا يصلى فيه فرض ولا نفل. هذه فتوى شيخ الإسلام التي أخذ فيها لجنة الفتوى بالأزهر قبل ذلك سنين طويلة، ونشر في مجلة الأزهر. فما الذي غير الأحوال اليوم؟ ومن الذي غير الأحوال اليوم؟ من تصل إلى رجل بعيد عن الإسلام الكلي وهو مستشرق، وأنت تعلم أن المستشرقين يريدون أن يطعنوا في دين الإسلام، ويريدون أن يكيدوا للإسلام وأهله. اسمع إلى قول هذا المستشرق اللئيم الذي يسمى بإدوارد لين. هذا المستشرق بريطاني ألف كتابا عن المنظريين، قال فيه يحمل المصريون بجميع طوائفهم إلا الوهابيين منهم. طبعا كلمة وهابي عشان تبقى فهمنا نسبة للإمام محمد بن عبد الوهاب الذي نشر دعوة التوحيد في أرض الجزيرة، فكان نصفة في حلوق الدعاة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فدائما يريدون أن يعرضوا بهذا الإمام ويعرضوا بمن وافقه على ما ذهب إليه، فيقولون الوهابيون من هم؟ هم الموحدون الذين نشروا دعوة التوحيد في أرض الجزيرة، ودعك من قول أعداء الإسلام والمسلمين. يقول ولا مالك ولا الشافعي ولا كلام شيخ الإسلام، ده كلام المستشرق البريطاني المستشرق الذي يطعن في الإسلام. ومع ذلك خرج منه هذه الكلمة، يقول إن ما يفعله الناس من المسلمين من الدين بناء المساجد الكبيرة على القبور والصلاة فيها، هذا العمل ليس عليه دليل لا في القرآن ولا في السنة عند المسلمين. ثم يقول وأغلب هذه القبور قبورا فارغة فارغة أقيمت تذكرة للمتوفى، أقيمت تذكرة للمتوفى، ونحن نوافق على ذلك. فعندما يزعم أن للحسين 14 قبر، معنى ذلك أن بعض هذه القبور فارغة فارغة كعقول الذين يذهبون عندها، فارغة كعقول الذين يذهبون عندها ويطوفون حولها ويصلون إليها ويدعون صاحبها وينصحون له ويذبحون له ويصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فيقعون فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال قد يسأل سائل ويقول أنت تقول أن بعض هذه القبور فارغة، فإذا كان القبر فارغة فلماذا تحرمون الصلاة في المسجد؟ أقول إن الأحكام في الإسلام تبنى على الظاهر كما يقول العلامة ابن الألباني رحمه الله، فإذا كان تحت أرض المسجد مئات القبور لا يؤثر ذلك في شرطة الصلاة فيه، ليه؟ غير ظاهرة، هذا ظاهر. وأما إن ظهر قبر فارغ داخل المسجد حرمت الصلاة فيه، لأنك الآن تقول أنه فارغ. يأتي من بعدك ويقول فيه ولي من أوليائه، صح؟ أي واحد بعد يقول لا لا لا، كرم الفارغ كان يسير على الباب وكان يطير في الهواء وكان إذا قال للشيخ كن فيكون. مش كده موقف زي ما بعض الناس يدعون في أوليائهم ويدعون في مشايخهم، كان بيقول لإخواني الرسول صلى الله عليه وسلم وصاياه الأخيرة نصح فيها الأمة. ومن هذه الوصايا هذه الوصية التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في 5 أيام. والله كان رأى أن بعض الناس يحترم وصية أباه حتى وإن كان ظالما، بعض الناس يحترم وصية أباه المتوفى حتى وإن كانت وصية ظالمة، ويقول لك ما ينفعش أبويا لازم أنفذ كلامه يا ابني حرام، ما ينفعش كل واحد حرام فاضل أبويا لازم أنفذ كلامه. الذي يقول هذا الكلام الآن أغلى عندنا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أبنائنا ومن أنفسنا، رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، وجب علينا أن نتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة النجاة باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم أشير هنا أو أضرب مثلا بمحافظتنا التي نعيش فيها كمثال على مسجد بني على قبر وعلى مسجد يقع عند بعض الناس شبهة في هذه الأيام في الصلاة فيه. أولا المسجد الذي يحرم فيه الصلاة في محافظتنا الآن ما هو؟ نشير إليه على طول، مسجد أبو المعاصي، مسجد أبو المعاصي الموجود بداخل المقابر ويوجد فيه قبر هذا الرجل الذي قيل أنه أتى إلينا من المغرب زي ما البدوي جاء إلينا من المغرب، كله جاي من المغرب عشان ما يعرفش أصله وفصله، جاي من المغرب استقر هنا والعمل المهام. هذا المسجد يحرم فيه الصلاة، لماذا؟ لأنه بني الذين تابوا عن ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول، أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الناشرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المدافعين عنها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنك البلاء والغلاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عضال الداء ومن خير ما في الرجاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعات وكره إلينا المنكرات. اللهم حبب إلينا الإيمان وتعينه في قلوبنا وكره إلينا